صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. تقدم الكلام معنا بالأمس حول الحديث الشاذ والحديث المنكر، وفسرنا كلام الإمام الذهبي رحمه الله في حد الحديث الشاذ والحديث المنكر، وانتهينا إلى ذكر بعض الأمثلة المتعلقة بالشذوذ والنكارة. وهذا المبحث أو هذان المبحثان كما تقدم معنا بالأمس من المباحث المهمة التي ينبغي للطالب أن يعنى بها وأن يتفهمها جيدا، وأن لا يستعجل. فالانتباه إليه، أي إلى هذين المبحثين، مهم جدا، يأمن بإذن الله تعالى صاحبه معه من الخلل ومن الوقوع في الزلل. هذا المبحث، مبحث الشذوذ والنكارة، يتناوله العلماء كثيرا وينبهون عليه في أحاديث الثقات، خشية أن يغتر الدارس بظاهر الإسناد فيحكم عليه بماذا؟ بالصحة لمجرد ثقة رواته. فلذلك هم يتكلمون في باب الشذوذ ويعنون به في روايات الثقات، تنبيها للطالب من أن لا يغتر بظاهر الإسناد ابتداء، ولذا يعلون أحاديث جملة من الثقات بالشذوذ وينبهون عليها في ذلك الموطن لأجل هذا. وكذا القول في الصدوق. ذكرنا بالأمس أظن نحو من مثالين أو ثلاثة مثالين، وأريد أن أزيد في ذكر جملة من الأمثلة لأهمية هذا النوع. وكما تقدم أنه بالمثال يتضح المقال، والمقام ونحن في درسنا الأخير لا يستقي، يعني لا يتيسر لنا أن نشرح الغريب وما يتعلق بمسائله في لقاء واحد، لذا آثرت أن أتمم هذا الدرس بذكر جملة من الأمثلة للشذوذ والنكارة، سواء في مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، جريا على ما ذكره الحافظ الذهبي في تعريفه، أو تفرد الصدوق مع مخالفته، أو تفرد الضعيف مع مخالفته. وبناء على هذا قد ذكرت بالأمس مثال لمخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، ومثلت بحديث حماد بن سلمة ومخالفته لابن عيينة لسفيان بن عيينة رحم الله الجميع، ومثلنا أيضا بحديث في مخالفة أو في تفرد من لا يحتمل تفرده بحديث كل البلحة بالتمر وتفرد أبو زكير به عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. فأقول مثال، نبدأ بداية بالشذوذ، يعني مخالفة الثقة أو الصدوق، ثم نمشي إلى الضعيف. مثال لما خالف فيه الثقة وشذ، فقولوا مثال الشاذ الذي خالف فيه الثقة لمن هو أوثق منه أو لعدد من الحفاظ في إسناده ومتنه، وكان حديثنا بالأمس في حديث حماد أنه قد خالف في إسناده، أنه قد خالف ابن عيينة في سنده ولم يخالفه في متنه، فذلك مثال للحديث الذي يصح مثالا للشذوذ في الإسناد. وهذا الحديث الذي سأذكره الآن مثال للشذوذ في الإسناد والمتن، في الإسناد والمتن. فقد روى معمر بن راشد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن، عن الفأرة تقع في السمن، فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوها. هذا اللفظ خرجه رواه معمر بهذا الإسناد عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بهذا التفصيل في التفريق بين الجامد والمائع من السمن. ابتداء عندما تنظر في إسناد هذا الحديث تحكم عليه بالصحة لثقة رواته، لثقتهم وحفظهم، معمر بن راشد الأزدي ثقة حافظ، والزهري إمام مبجل، وهكذا في بقية الإسناد. لكن الإمام معمرا قد شذ في إسناده وغلط، وحكم بأنه قد غلط في هذا الإسناد وأن هذا الحديث غير محفوظ. الترمذي الحافظ الترمذي رحمه الله ونقل عن الإمام البخاري أنه خطأ هذا الإسناد وغلط معمرا فيه، وكذلك أبو حاتم وجماعة من الحفاظ خطأوا هذا الإسناد، خطأوا هذا الإسناد. والسبب في هذا أن أصحاب الزهري، أن أصحاب الزهري وجماعة من أصحابه وتلامذته كمالك، الإمام مالك بن أنس رحمه الله، وسفيان ابن عيينة وجماعة، قد رووا هذا الحديث، قد رووا هذا الحديث عن الزهري، إسنادهم مالك وابن عيينة يروون هذا الإسناد، وغيرهما يروون هذا الحديث عن الإمام الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها، عن ميمونة رضي الله عنها. هذا الذي خرج أيضا في الصحيح عند البخاري وغيره، هذا الإسناد. إذن وجه المخالفة في الإسناد أن معمرا جعله من حديث الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، فجعله من مسند أبي هريرة، فجعله من مسند أبي هريرة ومن حديث سعيد، ومن حديث سعيد. لكن الحفاظ من أصحاب الزهري رحمه الله جميعا رووه عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله العمري المصغر الثقة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة، فجعلوه من مسند ميمونة ومن حديث عبيد الله لا من حديث سعيد، لا من حديث سعيد. فمعمر رضي رحمه الله غلط في إسناده، غلط في إسناده. لا نقول أنه يحتمل الوجهين، لا، هذا ما يرد هنا، أقول هذا لا يرد هنا، خاصة إذا ما نظرنا أن الأئمة والحفاظ قد نقدوا إسناد معمر وحكموا عليه بالغلط. والإمام معمر وإن كان ثقة حافظا إلا قد غلط في بعض الأحرف، غلط في بعض الأحرف، ولذا الحفاظ كالبخاري وأبو حاتم والترمذي وغيرهم ذكروا أن هذا الحديث من أغلاطه، هذا الحديث من أغلاطه وشذوذه في الإسناد، وشذوذه في الإسناد. أيضا هذا وجه الشذوذ في إيش؟ في السند. ووجه الشذوذ في المتن أن هذا الحديث والذي خرج كما قلت في الصحيح وغيره من حديث ميمونة رضي الله عنها وأرضاها، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن الفأرة تقع في السمن قال ألقوها وما حولها وكلوه، ألقوها وما حولها وكلوه، فلم يفرق بين المائع والجامد، مع أنه تقدم معنا في حديث معمر قال إن كان جامدا فكذا وإن كان مائعا فكذا، فيه تفصيل. أما حديث ميمونة فليس فيه ماذا؟ تفصيل مطلق. وهذا التفصيل يدل على الشذوذ، يدل على الشذوذ وعلى أنه لم يوافق عليه، لم يوافق عليه. وهذا الحديث كما قلت يصلح مثلا ومثالا للشذوذ في الإسناد والمتن. إذن معمر شذ في إسناده وشذ في متنه، شذوذه في الإسناد حيث جعله من مسند أبي هريرة، والصحيح أنه من مسند من؟ ميمونة. وكذا جعل الحديث شيخ الزهري في الحديث سعيد، مع أن شيخ الزهري في الحديث من؟ عبيد الله. وأما شذوذه في المتن فالتفصيل بين المائع والجامد، والذي ورد في الصحيح أنه ليس فيه تفريق بين الجامد وغيره، بين الجامد والمائع، إنما هكذا مطلق. فهذا مثال للشذوذ، لماذا؟ لمخالفة الثقة لمن هو أوثق أو أكثر عددا من الحفاظ في إسناده ومتنه، في إسناده ومتنه. مثال هذا مما يتعلق بالثقة ذكرنا بأمس مثلا واليوم مثل آخر. مثال لما تفرد به الصدوق وعد من الشذوذ، وعد من الشذوذ أو من النكارة على التفريق المتقدم، ما خرجه الحاكم في مستدركه ورواه مسندا إلى جعفر ابن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة في السفينة، الحديث. هذا الحديث مخرج من طريق جعفر بن برقان، وجعفر ابن برقان هذا متكلم في حفظه، ووصف بأنه صدوق له أوهام، وهو إن كان من رجال مسلم إلا أنه تكلم فيه الحفاظ، فالرواية التي خرجت في مسلم لا كلام فيها، أما ما سواها فينظر ويتأمل فيها، فينظر ويتأمل فيها. ولذا قال الحاكم بعد أن روى هذا الحديث قال حديث صحيح على شرط مسلم، ثم قال لكنه شاذ بمرة، شاذ بمضة. من أي وجه؟ حيث أن جعفرا تفرد بما لا يحتمل تفرده، وعلم أن جعفر أيضا جعفر بن برقان يغلط وغلط في جملة من الأحاديث التي يرويها عن الزهري بخاصة، وإن كان هذا الحديث ليس من أحاديث عن الزهري، إلا أن الكلام في روايته في الجملة فيه كلام من حيث الحفظ، من حيث حفظه وتثبته، فلذا حكم عليه بأنه شاذ بمرة، ولعله لم يرتضي ارتقاءه لأن يكون ماذا يحتمل تفرده. فالإمام الحاكم رحمه الله نظر في حاله فرأى أن حالته لا تحتمل التفرد، فحكم عليه بماذا؟ بقوله شاذ بمرة، شاذ بمرة. ومثال آخر، مثال آخر لمخالفة الصدوق لمن هو أوثق منه، أنتم لازم تحفظون معي هذه الأمثلة سأسألكم فيها بإذن الله. مثال لما تفرد به الصدوق أو لمخالفة آسف لمخالفة الصدوق لمن هو أولى منه أوثق أو أولى منه، حديث رواه محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا في مسألة في الوضوء مما مست النار، في الوضوء مما مست النار. فهذا الحديث قد رواه محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا. محمد بن عمرو بن علقمة هذا الراوي هو صدوق، هو صدوق متكلم فيه بشيء من الكلام ينزله عن رتبة الثقة، ينزله عن رتبة ماذا؟ الثقة المطلق. وأيضا تكلم فيه بعض الحفاظ في روايته عن أبي سلمة خاصة، وقلنا بارك الله فيكم لو تذكرتم معنا في باب ما يتعلق بالإتقان والضبط أن الراوي قد يكون يعني ضابطا في وقت دون وقت أو عن شيخ دون شيخ إلى آخره، وهذا منها، وهذا من الأمثلة التي تضم إلى تلك. فهو في روايته عن أبي سلمة خاصة متكلم فيها، تكلم في هذه الرواية عند جماعة من الحفاظ، عند جماعة من الحفاظ. هذا محمد بن عمرو بن علقمة خالفه أو قل إن شئت خولف من يحيى ابن أبي كثير اليمامي ومن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحم الله الجميع، خالفاه في إسناده فروياه عن أبي سلمة عن أبي سفيان سعيد بن الأخنس عن أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها مرفوعا. فأنت ترى أن الزهري وابن أبي كثير قد جعلاه من مسند من؟ أم حبيبة، وهو قد جعله من مسند من؟ أبي هريرة. يحيى ابن أبي كثير اليمامي والإمام محمد بن شهاب الزهري ذكر بعض الأئمة أنهما من أثبت الناس في أبي سلمة، يعني لو جئنا لتقسيم الطبقات، طبقات الحفاظ أو طبقات أصحاب الراوي، فإننا نقول الإمام الزهري رضي الله عنه ورحمه من المكثرين جدا، إمام مكثر وقد أكثر من الرواية عن أبي سلمة، أكثر من الرواية عن أبي سلمة، إذن هو راوي مكثر وأكثر عن هذا الشيخ. أكثر عن هذا. الشيخ مع ضميمة الحفظ والإتقان فإنه والحالة هذه يكون من أهل المرتبة الأولى من طبقات أصحاب أبي سلمة. يحيى ابن أبي كثير اليمامي وهو إن لم يكن قد أكثر عن أبي سلمة إلا أن له رواية لا بأس بها عن أبي سلمة عدد لا بأس به كبير، لكنه لا يرتقي لأن يكون من المكثرين عنه. ولو جينا لتقسيم الطبقات لجعلناه في الطبقة الثانية من أصحاب أبي سلمة الذين جمعوا بين التيقظ والحفظ مع قلة الرواية في جنب ما روى أصحاب الطبقة الأولى. الزهري إتقان مع حفظ مع كثرة، إتقان مع حفظ مع كثرة، هذا إتقان مع حفظ مع شيء من القلة. أما محمد بن عمرو لو جينا على هذا التقسيم فإنه وإن كان قد يعني روى جملة أيضا لا بأس بها عن أبي سلمة إلا أنه ممكن أن يعد في طبقة الشيوخ ليس في الطبقات الأولى، طبقات الحفاظ الأول، فيمكن أن يصنف في أهل طبقة الشيوخ. على كل هذا التقسيم تقسيم الطبقات علم خاص بذاته أيضا، يعني لا بد من فهمه للتمييز وللترجيح بين الروايات. طالب العلم الذي لا يميز بين هذا يقول إيش الفائدة إيش يعني القضية. هذا محمد بن عمرو إذا نظرت في تقريب التهذيب أو في كاشف تقول صدوق مثلا أو نحو ذلك، وهذا إمام فقه، يعني قد يكون ممكن أن أبا سلمة لأنه واسع الرواية مرة رواه هكذا مرة رواه هكذا، عند من لا يميز ولا يعرف ولم يتدرب على هذا العلم ويعرف صنيع العلماء يقول بهذا الكلام. لكن الذي يعرف ويتقن يميز هذه الطرائق في الترجيح بين الروايات، بل ويعل رواية محمد بن عمرو برواية الحفاظ، برواية الحفاظ الأثبات من أصحاب أبي سلمة، فتعل رواية محمد بن عمرو بن علقمة برواية يحيى والزهري، ولا تعل رواية الزهري ويحيى برواية محمد بن علقمة أبدا ولا يصح، لأنه لا يمكن أن تعل الرواية المتكلم فيها بالرواية الثابتة، فالضعيف لا يعل الصحيح أبدا كما نص على هذه القاعدة الجماعة من الحفاظ. المهم بارك الله فيكم أنه لا يقال في هذا المقام أن أبا سلمة قد روى الحديث على الوجهين، هذا غلط، بل المحفوظ من روايته رواية يحيى ورواية الزهري، وهذا من العلم الدقيق، من العلم الدقيق الذي ينبغي أن يتفطن له، أن يتفطن له. فهذا مثال، وقد حكم بعض الأئمة بشذوذ رواية محمد بن عمرو هذه لمخالفته لرواية يحيى ومن والزهري، لمخالفة رواية يحيى والزهري. نعم. مثال آخر أيضا في محمد بن عمرو، روى محمد بن عمرو بن علقمة حديثا عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عمرا، فمن أعمر شيئا أو أعمر شيئا فهو له. عمرة ليس عمرة بالتاء، عمرة بالألف المقصورة. هذا الحديث خولف فيه في إسناده محمد بن عمرو من أيضا من يحيى ابن أبي كثير ومن الزهري، فرويا هذا الحديث عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه به، فجعلوه من مسند من؟ جابر وهو جعله من مسند من؟ أبي هريرة. ولذا حكم بعض الأئمة على أن هذه الرواية شاذة، على أنها ماذا؟ شاذة وغلط، وخطأوا رواية محمد وصوبوا رواية الزهري ورواية يحيى كما قال بذلك أبو حاتم والدارقطني والحافظ المزي وجماعة من الحفاظ إذن الرواية الصحيحة في رواية من أعمر لا عمر، هذه رواية يحيى ورواية من؟ الزهري. وبالتأمل في متن الحديث أيضا قد حصل في المتن قلب فيما يظهر ذلك، أن حديث لأنه جاء في بعض طرق حديث محمد بن عمرو محمد، يعني أنا أختصر لكم الاختلاف، وإلا فالاختلاف في حديث عن محمد كبير. من الاختلاف الذي حصل على محمد بن عمرو في هذا الحديث سندا وحصل عليه متنا، وإن كان الصواب في رواية أصحابه عنه ما تقدم من رواية عن أبي سلمة عن أبي هريرة، جاء في بعض ألفاظه أن بعض الرواة رواه بلفظ العمرة جائزة، العمرة بالألف المقصورة، لهذا ليس من باب العمرة التي هي مصاحبة للحج، لا، هذا في باب الإعمار وباب آخر في باب الفقه. المقصد أن بعض الرواة رواه بلفظ العمرة جائزة، وهذا اللفظ العمرة جائزة، هذا الحديث هو من الأحاديث التي اشتهرت ومشهورة عن أبي هريرة رضي الله عنه، فاللفظ لفظ العمرة جائزة من الأحاديث المحفوظة ومشهورة عن أبي هريرة. أما لا عمرة فهو من الأحاديث المشهورة من مسند جابر، من مسند ماذا؟ جابر. فكأنه أيضا حصر في المتن ماذا؟ قلب بين حديث جابر وحديث أبي هريرة في المتون. إذن الذي يهمنا في هذا المقام أن رواية محمد بن عمرو تعتبر ماذا؟ قال الحاكم بعد أن روى هذا الحديث، قال حديث صحيح على شرط مسلم، ثم قال لكنه شاذ بمرة، شاذ بمرة. من أي وجه؟ حيث أن جعفرا تفرد بما لا يحتمل تفرده، وعلم أن جعفر أيضا جعفر بن برقان يغلط، وغلط في جملة من الأحاديث التي يرويها عن الزهري بخاصة، وإن كان هذا الحديث ليس من أحاديث عن الزهري، إلا أن الكلام في روايته في الجملة فيه كلام من حيث الحفظ، من حيث حفظه وتثبته، فلذا حكم عليه بأنه شاذ بمرة، ولعله لم يرتضي ارتقاءه لأن يكون ماذا؟ يحتمل تفرده. فالإمام الحاكم رحمه الله نظر في حاله فرأى أن حالته لا تحتمل التفرد، فحكم عليه بماذا؟ بقوله شاذ بمرة، شاذ بمرة. ومثال آخر، مثال آخر لمخالفة الصدوق لمن هو أوثق منه، أنتم لازم تحفظون معي هذه الأمثلة سأسألكم فيها بإذن الله. مثال لما تفرد به الصدوق أو لمخالفة آسف لمخالفة الصدوق لمن هو أولى منه أوثق أو أولى منه، حديث رواه محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، مرفوعا في مسألة في الوضوء مما مست النار، في الوضوء مما مست النار. فهذا الحديث قد رواه محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا. محمد بن عمرو بن علقمة هذا الراوي هو صدوق متكلم فيه بشيء من الكلام ينزله عن رتبة الثقة، ينزله عن رتبة ماذا؟ الثقة المطلق. وأيضا تكلم فيه بعض الحفاظ في روايته عن أبي سلمة خاصة. وقلنا بارك الله فيكم لو تذكرتم معنا في باب ما يتعلق بالإتقان والضبط أن الراوي قد يكون يعني ضابطا في وقت دون وقت أو عن شيخ دون شيخ إلى آخره، وهذا منها، وهذا من الأمثلة التي تضم إلى تلك. فهو في روايته عن أبي سلمة خاصة متكلم فيها، تكلم في هذه الرواية عند جماعة من الحفاظ، عند جماعة من الحفاظ. هذا محمد بن عمرو بن علقمة خالفه، أو قل إن شئت خولف، من يحيى ابن أبي كثير اليمامي ومن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحم الله الجميع، خالفاه في إسناده فروياه عن أبي سلمة عن أبي سفيان سعيد بن الأخنس عن أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها مرفوعا. فأنت ترى أن الزهري وابن أبي كثير قد جعله من مسند من؟ أم حبيبة، وهو قد جعله من مسند من؟ أبي هريرة. يحيى ابن أبي كثير اليمامي والإمام محمد بن شهاب الزهري ذكر بعض الأئمة أنهما من أثبت الناس في أبي سلمة. يعني لو جئنا لتقسيم الطبقات، طبقات الحفاظ أو طبقات أصحاب الراوي، فإننا نقول الإمام الزهري رضي الله عنه ورحمه من المكثرين جدا، إمام مكثر، وقد أكثر من الرواية عن أبي سلمة، أكثر من الرواية عن أبي سلمة. إذن هو راوي مكثر وأكثر عن هذا الشيخ، أكثر عن هذا الشيخ، مع ضميمة الحفظ والإتقان، فإنه والحالة هذه يكون من أهل المرتبة الأولى من طبقات أصحاب أبي سلمة. يحيى ابن أبي كثير اليمامي وهو إن لم يكن قد أكثر عن أبي سلمة إلا أن له رواية لا بأس بها عن أبي سلمة، عدد لا بأس به كبير، لكنه لا يرتقي لأن يكون من المكثرين عنه. فلو جينا لتقسيم الطبقات لجعلناه في الطبقة الثانية من أصحاب أبي سلمة الذين جمعوا بين التيقظ والحفظ مع قلة الرواية، في جنب ما روى أصحاب الطبقة الأولى، الزهري إتقان مع حفظ مع كثرة، إتقان مع حفظ مع كثرة، هذا إتقان مع حفظ مع شيء من القلة. أما محمد بن عمرو لو جئنا على هذا التقسيم فإنه وإن كان قد يعني روى جملة أيضا لا بأس بها عن أبي سلمة، إلا أنه ممكن أن يعد في طبقة الشيوخ ليس في الطبقات الأولى، طبقات الحفاظ الأول، فيمكن أن يصنف في أهل طبقة الشيوخ. على كل هذا التقسيم، تقسيم الطبقات، علم خاص بذاته أيضا، يعني لا بد من فهمه للتمييز وللترجيح بين الروايات. طالب العلم الذي لا يميز بين هذا يقول إيش الفائدة، إيش يعني القضية، هذا محمد بن عمرو إذا نظرت في تقريب التهذيب أو في الكاشف تقول صدوق مثلا أو نحو ذلك، ها وهذا إمام ثقة، يعني قد يكون ممكن أن أبا سلمة لأنه واسع الرواية مرة رواه هكذا مرة رواه هكذا، عند من لا يميز ولا يعرف ولم يتدرب على هذا العلم ويعرف صنيع العلماء يقول بهذا الكلام، لكن الذي يعرف ويتقن يميز هذه الطرائق في الترجيح بين الروايات، بل ويعل يعل رواية محمد بن عمرو برواية الحفاظ، برواية الحفاظ الأثبات من أصحاب أبي سلمة، فتعل رواية محمد بن عمرو بن علقمة برواية يحيى والزهري، ولا تعل رواية الزهري ويحيى برواية محمد بن علقمة أبدا، ولا يصح، لأنه لا يمكن أن تعل الرواية المتكلم فيها بالرواية الثابتة، فالضعيف لا يعل الصحيح أبدا، كما نص على هذه القاعدة الجماعة من الحفاظ. المهم بارك الله فيكم أنه لا يقال في هذا المقام أن أبا سلمة قد روى الحديث على الوجهين، هذا غلط، بل المحفوظ من روايته رواية يحيى ورواية الزهري، وهذا من العلم الدقيق، من العلم الدقيق الذي ينبغي أن يتفطن له، أن يتفطن له. فهذا مثال، وقد حكم بعض الأئمة بشذوذ رواية محمد بن عمرو هذه لمخالفته لرواية يحيى ومن والزهري، لمخالفة رواية يحيى والزهري. نعم. مثال آخر أيضا في محمد بن عمرو، روى محمد بن عمرو بن علقمة حديثا عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عمرى، فمن أعمر شيئا أو أعمر شيئا فهو له. عمرى ليس عمرة بالتاء، عمرى بالألف المقصورة. هذا الحديث خولف فيه في إسناده محمد بن عمرو من أيضا من يحيى ابن أبي كثير ومن الزهري، فرويا هذا الحديث عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه به، فجعلوه بمسند من؟ جابر، وهو جعله من مسند من؟ أبي هريرة. ولذا حكم بعض الأئمة على أن هذه الرواية شاذة، على أنها ماذا؟ شاذة وغلط، وخطأوا رواية محمد وصوبوا رواية الزهري ورواية يحيى كما قال بذلك أبو حاتم والدارقطني والحافظ المزي وجماعة من الحفاظ، وجماعة من الحفاظ. إذن الرواية الصحيحة في رواية من أعمر لا عمرى هذه رواية يحيى ورواية من الزهري. وبالتأمل في متن الحديث أيضا قد حصل في المتن قلب فيما يظهر، ذلك أن حديث، لأنه جاء في بعض طرق حديث محمد بن عمرو، محمد يعني أنا أختصر لكم الاختلاف، وإلا فالاختلاف في حديث عن محمد كبير. من الاختلاف الذي حصل على محمد بن عمرو في هذا الحديث سندا وحصل عليه متنا، وإن كان الصواب في رواية أصحابه عنه ما تقدم من روايته عن أبي سلمة عن أبي هريرة، جاء في بعض ألفاظه أن بعض الرواة رواه بلفظ العمرة جائزة، العمرة بالألف المقصورة، لهذا ليس من باب العمرة التي هي مصاحبة للحج، لا، هذا في باب الإعمار وباب آخر في باب الفقه. المقصد أن بعض الرواة رواه بلفظ العمرة جائزة، وهذا اللفظ العمرة جائزة، هذا الحديث هو من الأحاديث التي اشتهرت ومشهورة عن أبي هريرة رضي الله عنه. فاللفظ لفظ العمرة جائزة من الأحاديث المحفوظة ومشهورة عن أبي هريرة. أما لا عمرة فهو من الأحاديث المشهورة من مسند جابر، من مسند ماذا؟ جابر. فكأنه أيضا حصر في المتن ماذا؟ قلب بين حديث جابر وحديث أبي هريرة في المتون. إذن الذي يهمنا في هذا المقام أن رواية محمد بن عمرو تعتبر ماذا؟ شاذة، لمخالفته من هو ماذا؟ أوثق وأولى بمراحل. هم أوثق، يحيى والزهري أوثق من ابن عمرو بمراحل. هذا مثال ثان أظن في الصدوق، أليس كذلك؟ هذا المثال الثاني. المثال الثالث في تفرد الصدوق مع المخالفة، التفرد مع المخالفة، ما رواه الحارث ابن عبد الرحمن ابن أبي ذباب عن سعيد المقبري، سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أن الله لما خلق آدم ونفخ فيه من روحه عطس. هكذا الحديث روي عند الترمذي وبعض الكتب، لكن الحارث هذا قد تفرد بهذا الحديث، تفرد به وأيضا خولف، فقد خالفه من هو أعلى منه وهو محمد بن عجلان المدني. وهذا محمد بن عجلان وإن كان قد تكلم فيه قليلا إلا أنه أرفع حالا من الحارث، أرفع حالا من الحارث. فقد رواه محمد بن عجلان عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن عبد الله ابن سلام موقوفا من كلام عبد الله بن سلام. إذن الحارث تفرد بإسناده وكذلك تفرد في إيش؟ في متنه، فجعله مرفوعا، هذه مخالفة. تفرد في الإسناد والمتن كما هو ظاهر، وأيضا خالف، خالف من؟ خالف محمد بن عجلان وهو أولى منه وأعلى، إذ أن ابن عجلان قد جعل الحديث من حديث سعيد عن أبيه، أما الحارث أسقط والد سعيد. وأيضا جعله ابن عجلان من رواية سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سعيد عن والده عن عبد الله بن سلام موقوفا غير مرفوع، غير مرفوع. ولذا هذه الرواية تعتبر رواية شاذة، وعند بعض الحفاظ أنها من ماذا؟ منكرة. أنها ماذا؟ منكرة، أنها منكرة. هذا ما يتعلق بمن؟ بالصدوق. وتقدم أيضا معنا ما يتعلق بالثقة. إذن كم مثال الآن أخذنا في الثقات؟ في الثقات أخذنا مثالين، وفي الصدوق ثلاثة أمثلة، وأخذنا مثال بالأمس في الضعيف، أليس كذلك؟ وسنورد أيضا مثالين أيضا في الضعيف. هذا الذي نحن نأمله ونطلبه، وإن لم تكن الأمور بهذه المثابة يا أخوتاه ضاع العلم وما حصلنا شيء. وقد جاء في تراجم كثير أنهم كانوا يختمون البخاري في 3 أيام يقرؤونه قراءة عرض. وقد جاء في ترجمة أبي زرعة وأبي حاتم أنهما اشتريا سمكا لما كان يطلبان العلم سمك في الدنيا كل سمك. قال فجاء موعد للدرس فقال أحدهم أترك هذا يعني ندرك يعني ملحوظ أمر الأكل لكن قد يفوتنا الدرس يفوتنا سماع الشيخ. فذهب وسمع الدرس ورجع وحان درس آخر فرجع فذهب. ثم لما جاء تدارس قالوا تعالى نتدارس العلم نتذاكر العلم حياة العلم مذاكرته. ولذا قال كثير من السلف وجماعة يا أهل الحديث هذا النداء لهم ولنا تذاكروا الحديث فإن مذاكرة الحديث تهيج الحديث. خرج ذلك الحاكم في معرفة علوم الحديث. قال فتذاكروا حتى أصبح الصباح. شوف من أمس هم يشترون السمك وبيأكلون سمك فجلسوا الليل ذاك ليلة ذلك اليوم إلى الفجر يتدارسون وتعبوا فنام. ثم جاء الدرس وهكذا بقي هذا السمك تقريبا 2 أو 3 أيام حتى تعفن فرموه ما يأكل. لم يكن عندهم ذلك الوقت الذي يكفي لماذا؟ لأكله. لماذا؟ لأكله. ولذا يا إخوتاه العلم مع الجد والاجتهاد في تحصيله والأمثلة في هذا الباب من سير أئمتنا وسلفنا الصالح من أئمة أهل السنة كثير جدا كثير جدا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الإمام أحمد مزكيا معمر بن راشد ما بحثت عن رجل يجتهد في طلب العلم إلا وجدت معمرا يتقدمه من اجتهاده في طلب العلم معمر بن راشد وتحصيله. فنسأل الله جل وعلا أن يبارك في الأعمال والأعمار والأوقات وأن ينفعنا وإياكم بهذا العلم وأن يجعله حجة لنا لا علينا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نجيب على هذه الأسئلة التي تتعلق بموضوعنا. قال أعد مخالفة محمد بن عمرو لسند سليمان بن داود. قلنا أن سليمان بن داود خالف محمد بن عمرو في متنه. مخالفته نكارته جاءت قلنا من تفرده تفرد بهذا الإسناد بهذه الصورة تفرد بهذا المتن تفرد بهذا المتن مخالفة سليمان لمحمد بن عمرو في ماذا؟ في المتن. تفرد بالمتن مع مخالفة في المتن. يعني التفرد هنا أو مخالفة لمحمد بن عمرو ليس في الإسناد. مخالفة سليمان بن داود لمحمد بن عمرو ليس في إيش؟ في الإسناد. إنما المخالفة في المتن والتفرد في المتن. فهو يرويه سليمان بن داود عن أبي سلمة عن أبي هريرة أليس هكذا؟ عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة. ومحمد بن عمرو يرويه عن أبي سلمة عن أبي هريرة. هو أعلى طبقة منه هو أعلى طبقة محمد أعلى طبقة لكنه مخالف. أعلى في الرواية في السند هذا أعلى في الإسناد لكنه إيش؟ خالف في إسناده خالف في متنه فرواه بهذا اللفظ الذي تقدم فتفرد عن محمد بن عمرو وخالفه تفرد وخالف. حديث عبد الله بن عباس حديث ابن عبد الله بن سلام الذي ذكر أن الله جل وعلا عطس معمس عطس بالعين والطاء والسين هل له حكم الرفع؟ نحن تقدم معنا قلنا أن هذا من الأشياء المغيبات فإن كان له حكم الرفع لكن هل هذا الحديث يصح أن يكون مرفوعا صراحة؟ هذا لا يصح أن يكون مرفوعا صراحة هو مرفوع حكما فالمخالفة في كونه قد جعله مرفوعا صراحة وجعله أيضا من مسند من؟ أبي هريرة كما تقدم وهو من حديث أو من قولي جاء عبد الله بن سلام عبد الله بن سلام فالمخالفة في أنه نسبه إلى أبي هريرة وهو من حديثي من قول عبد الله بن سلام وأيضا في الرفع الصريح في الرفع الصريح. يقول ما رأيكم في تخريجات الشيخ الألباني وما أجود المعاصرين؟ كيف أجود المعاصرين في هذا الفن؟ الشيخ الألباني رحمه الله ليس لمثلي أن يحكم أو يتكلم في إمامته فقد زكاه الأئمة وكفى به نبلا. يذكر عن كتب الستة في طبعة جديدة مضغوطة في كتب قليلة طبعت دار الأفكار الدولية وعليها تخريجات الألباني هل هي معتمدة؟ هذا سؤال لا ينبغي أن يكون هذا من الأسئلة الغلط ما ينبغي أن يسأل الإنسان يعني أن يكون السؤال بمثل هذه الصورة يعني هل هي معتمدة أو غير معتمدة؟ معتمدة إيش يعني تقصد معتمدة؟ ما معنى معتمدة؟ يعني هل تصح يعني تقول أن هذه الكتب أدخل فيها ما ليس من الكتب الستة بمعنى أدخل في أحاديث البخاري ما ليس من أحاديث البخاري فلا يعتمد أو تقصد يعتمد عليها في إيش يعني كلمة مطاطة هذه تحتمل أكثر من معنى فإن قصد أن هذه تصح أو يصح القراءة منها إن كانت سالمة وموافقة لنسخ الخطية و قابلها علماء وأشرف عليها أهل العلم ويعرفون ولم يقع فيها من الغلط والسهو والسقط الكثير فلا حرج من القراءة فيها. أما كلمة اعتمد عليها إن تقصد أن هذه اعتمد عليها بمعنى اعتمد عليها المزي في تحفة الأشراف فلا طبعا جديدة كيف اعتمد عليها المزي إن تقصد ما المتن كالأحاديث سواء هذه أو تلك النسخة التي بأيدينا ما كانت بعهده بمعنى كطبعة ككتاب في مجلد لكن عنده نسخ البخاري وقارنها كيف كانت مجموعة عنده الله أعلم. فكلمة معتمدة تحتمل أكثر من معنى كما تقدم. يقول ما معنى استعمال الحديث يكون خاصا من القبول؟ تقدم معنا هذا يا أخوة أنتم تسألون في أمور سابقة. القبول الاستعمال أخف من القبول. قد يكون الحديث مقبولا غير مستعمل. ما معنى مقبول؟ يعني ثابت وثبت وصح أو حسن. فهذا قد يكون الحديث مقبولا لكنه غير مستعمل غير مستعمل. ما معنى مستعمل؟ يعملون به العمل به جاري فقد لا يستخدمونه ولا يستعملونه. لماذا؟ لوجود مانع من استخدامه كالنسخ بارك الله فيكم. يعني حديث التطبيق في الركوع أنت عندما تركع كيف تضع يده؟ بالقبض. فهذا الحديث وإن كان قد صح إلا أنه منسوخ فلا يعمل به.